إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي لنا الباب الأخير من أبواب كتاب القدر من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو باب فيه حل المشكلة القدرية. ذكر فيه الإمام مسلم حديث أبي هريرة قال عنه ابن القيم، أي عن هذا الحديث، لا يستغنى عنه أبدا. قال ابن القيم في كتاب شفاء العليل عن هذا الحديث لا يستغنى عنه أبدا. وعند التأمل فيه فسنجد أن معناه يتطابق مع الكلمتين اللتين هما خلاصة كلام الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى كما قال الحسن أنزل 100 كتاب و4 كتب جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في حزب المفصل، ثم جمعها في سورة الفاتحة، ثم جمعه في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، ففي هاتين الكلمتين خلاصة كلام الله تعالى. إياك نعبد هذا شرع، وإياك نستعين هذا ما يتعلق بالقدر. نحن إذا تأملنا في هذا الحديث فسنجد فيه ما يتطابق مع هاتين الكلمتين، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك، هذا يقابل إياك نعبد، احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفع إنما يعود إلى العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي ينفع. احرص على ما ينفعك، يعني إياك نعبد، احرص على إياك نعبد، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله إياك نستعين. فهذا الحديث كما قال ابن القيم لا يستغنى عنه أبدا، كما لا يستغنى عن إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أمر القضاء والقدر الذي هو عند كثير من الناس يعني مشكل، حله في إياك نعبد وإياك نستعين، حله في مثل هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال حدثنا أبو بكر، نعم، قال باب في الأمر بالقوة وترك العجز. باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، العمل بالأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى. العمل بالأسباب إياك نعبد، التوكل على الله إياك نستعين. فكثير من يعني مصطلحات الشرع تجدها يعني متقاربة، تجدها متقاربة لأنها تصب في شيء واحد، وهو عبادة الله تبارك وتعالى خالصة مع الاستعانة به سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان، هكذا بفتح الحاء، عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في بدنه وفي قلبه، وقوة القلب إنما هي بالإيمان، ولا مانع أن يسعى الإنسان في تقوية بدنه، لأن هذا نافع له على القيام بعبادة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. وقوة المؤمن في قلبه، وقوة المنافق في بدنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوة المؤمن في قلبه. قد تجده ضعيف البدن لكنه قوي القلب، يصرخ صرخة في أعداء الله فيفرون منه، كما كان يفعل سلمة ابن الأكوع. سلمة ابن الأكوع كان يصيح الصيحة فكان يجري أمامه بالمئتين من الكفار خوفا منه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، خير من كتيبة، صوته خير من كتيبة. فقوة المؤمن في قلبه، ولا يقوى القلب إلا بعبادة الله تبارك وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيل القوة، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيل القوة للمؤمن، قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذا في الأسباب، إياك نعبد أعظم الأسباب، أعظم الأسباب العبادة الخالصة لله تعالى، واستعن بالله، هذا فيه التوكل على الله، وهذا يقابل إياك نستعين. قال: ولا تعجز، يعني لا تعجز عن الأمرين، يعني استمر استمر على إياك نعبد وعلى إياك نستعين. لأن ممكن الإنسان يمشي مدة على إياك نعبد وإياك نستعين ثم ينقطع. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم العجز، قال ولا تعجز، وهذا إنما يكون بالصبر، ففيه الصبر، الصبر الذي يعني لا تنال المقامات الشريفة ولا الدرجات العالية إلا به. وأنا دوما أذكر بثلاثة مواضع من كتاب الله، وربما تجد غيرها من المواضع. موضع في سورة المؤمنون: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلم يذكر سبحانه وتعالى إلا الصبر، لأن الإنسان إذا مشى مدة على العبادة والتوكل ثم انقطع ما استفاد شيئا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الموضع الثاني في سورة الرعد، قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الموضع الثالث في سورة الإنسان التي تقرأ في فجر يوم الجمعة، أفضل الصلوات عند الله تعالى، قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإذا ولا تعجز، لا تعجز عن الحرص على ما ينفعك، ولا تعجز عن الاستعانة بالله، لا تعجز عن إياك نعبد، ولا تعجز عن إياك نستعين. فبين سبحانه وتعالى وبين نبيه أن ما نحن فيه لا يؤتي ثمرته إلا بالصبر، لا يؤتي ثمرته إلا بالصبر. كثير من الشباب يعرف هذا الطريق ويعرف أنه سبيل النجاة ويمشي فيه مدة ثم ينقطع، ثم ينقطع، إما أن يرد إلى ما كان عليه، وإما أن يرد إلى أسفل من ذلك، وتكون هذه عقوبة له. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا هما أمران، والأمر المتمم لهما هو الصبر، كما في سورة العصر. سبحان الله، نحن قلنا يعني دين الإسلام مهما تكلمت في جهة فالجهات كلها تصب في شيء واحد، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان هو الإخلاص، الإيمان هو إياك نعبد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكنه هنا يشمل ماذا؟ يشمل إياك نعبد ويشمل إياك نستعين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا. فلم يقصروا هذا النفع على أنفسهم، بل دعوا غيرهم إليه. ولعل هذا يلحظ من ما قال: إياك أعبد، وإنما إياك نعبد. ففي هذا أنه يعبد الله تعالى ويدعو غيره إلى هذا الطريق، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر سبحانه وتعالى الصبر فقال وتواصوا بالصبر، يعني الصبر على الإيمان وعلى عمل الصالحات وعلى التواصي بالحق. قال وإن أصابك شيء، يعني وأنت في هذا الطريق، في طريق إياك نعبد وإياك نستعين، إن أصابك شيء، يعني أصابك شيء تكرهه على خلاف مرادك، وإن أصابك شيء فلا تقل لو، إن أصابك شيء لا تقل لو، كما هو شأن كثير من الناس الذين لا يستحضرون الإيمان بالقضاء والقدر، أول ما يصاب يقول إيش؟ يقول لو، فلو مذمومة، لو المذمومة هي لو الكفار ولو المنافقين، لو المذمومة هي لو الكفار ولو المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لما خرجوا في غزوة إيش؟ في غزوة أحد، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بإيش؟ بثلث الجيش، فماذا قالوا؟ قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله يعني هذا قدر الله، فهذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، قدر الله يعني هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، وما شاء فعل يعني هذا لا بد أن إيش؟ لا بد أن يكون، قدر الله يعني الله عز وجل مقدر هذا، وإذا قدره فلا بد أن إيش؟ فلا بد أن يكون. فإذا إيش الفائدة في اللو؟ قدر الله وما شاء فعل. فإن لو يعني لو المذمومة تفتح عمل الشيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها سدا للذريعة، تفتح عمل الشيطان، يعني في هذا الباب حيث يجر الإنسان إلى التسخط على قدر الله عز وجل، في البداية يقول لو، وفي النهاية يتسخط على الإيش؟ يتسخط على القدر بسبب الإيش؟ بسبب لو. فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب، أنقل لكم هنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الحديث، وهو في المجلد الثامن صفحة 73 وفي صفحة 321. المجلد الثامن هو المجلد الذي في القدر في الفتاوى، وفي الفتاوى الكبرى أيضا المجلد الأول صفحة 109. في عندنا الفتاوى، مجموع الفتاوى، وفي الفتاوى الكبرى، وكذلك في الفتاوى الكبرى المجلد الأول صفحة 109. يقول الشيخ في الفتاوى الكبرى: احرص، هذا فيه أخذ بالأسباب، واستعن بالله، هذا فيه التوكل على الله. يقول: فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين، فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين. يعني إذا اكتفى بالتوكل وترك الأسباب، إذا انعصى في الإيش؟ في الأخذ بالأسباب. طيب أخذ بالأسباب ولم يتوكل، فقد عصى في الإيش؟ في التوكل على الله تعالى. الذين يغالون في التوكل ويتركون الأسباب من هم؟ من هم؟ الأشاعرة والجبرية. والذين يغالون في الأسباب ويتركون الاستعانة المعتزلة. فالمعتزلي هو يخلق فعل نفسه، فإذا ما عنده استعانة، ما عنده استعانة بالله، لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل الصلاة وفعل الصيام، وهو الذي يخلق فعل الكفر وفعل المعاصي. فعند المعتزلة، المعتزلة أهملوا إياك نستعين، والجبرية أهملوا ماذا؟ الجبرية والأشاعرة أهملوا إياك نعبد، وركزوا على إياك نستعين. فيقول الشيخ: فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين. هذا فيه رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة في آن واحد. وأما أهل السنة والجماعة فيعملون بالأمرين جميعا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال أيضا في المجلد الخامس صفحة 72: ولو على وجهين، ولو على وجهين، أحدهما على وجه الحزن على الماضي. خلينا نسميها لو الماضية التي في الماضي. أحدهما على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، فهذا الذي نهي عنه. فلو المنهي عنها يا أبا عبد الله هو إيش؟ لو التي على أمر إيش؟ على أمر مضى. قال: فهذا هو الذي نهي عنه، كما في قوله تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا قول المنافقين: لو كانوا عندنا، لو قعدوا في المدينة ما خرجوا إلى أحد، ما ماتوا وما قتلوا. وأيضا: لو أطاعونا ما قتلوا. وكذلك الذي في هذا الحديث. فإذا لو المذمومة التي في هذا الحديث هي التي تفتح عمل الشيطان وتكون على شيء إيش؟ على شيء مضى. والعقل يقرر هذا. أما أنت مثلا لو التقيت بالشيخ الفلاني سأجالسه ساعة كاملة أتعلم منه العلم، مذمومة هذه؟ ليست مذمومة، هذه لو في المستقبل. فلو المذمومة هي لو في الإيش؟ في الأمور التي وقعت وانتهت. قال الثاني، هذا الوجه الأول، أحدهما التي تكون على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور. قال الثانية: أن تقال لبيان علم، لبيان علم، كما في قوله تعالى: ها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه لبيان إيش؟ لبيان علم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا قلت مثلا: لو وجد في هذا المكان مبتدع لأفسد الديار، هذا لبيان علم. قال: ولبيان محبة الخير وإرادته. لبيان علم أو لبيان محبة الخير وإرادته، كقول الرجل في حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر. تعرفون الحديث: رجل عنده مال وإيش؟ وعلم، فهو يعمل بعلمه في إيش؟ في ماله، ورجل عنده إيش؟ علم وليس عنده مال، فيقول لو أن عندي مثل فلان لعملت مثل عمله. هذه أيضا ممدوحة لأنها لبيان محبة الخير وإرادته. فلو إذا كانت لبيان علم أو لبيان محبة الخير وإرادته فهذه ممدوحة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما. لأن موسى ثلاث مرات قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو أن موسى صبر لو، فهذه لمحبة الخير وإرادته. يقول شيخ الإسلام: فهذا ونحوه فيه منفعة ولا محذور فيه. فإذا ركز دوما فيه محذور ولا ما فيه؟ ولذلك ما أحسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إحنا قاعدين ننقل كلام شيخ الإسلام عشان نفهم ونطول. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلمة موجزة، قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا كانت لو تفتح عمل الشيطان فهي ممنوعة، وإلا فهي جائزة. وذكر شيخ الإسلام في موضع آخر، فإذا هنا قال: لو تكون على إيش؟ على وجهين، وقد عرفنا إيش؟ عرفنا ما فيهما. في موضع آخر قال شيخ الإسلام، وذكر يعني إيش؟ ذكر ثلاث حالات وهي قريبة مما ذكره آنفا. قال: من قال ذلك في الماضي ووجد في نفسه معارضة القدر فيحرم عليه سدا لذريعة فتح عمل الشيطان. من قال ذلك في الماضي، وأضاف لنا جملة قال: ووجد في نفسه معارضة القدر. يعني لو افترضنا مثلا جدلا أنه قال في الماضي ها، ولكنها لم تفتح عمل الشيطان حتى ولو كانت في الماضي، فإذا لا بأس بها. فيقول الشيخ: من قال ذلك في الماضي ووجد في نفسه معارضة القدر فيحرم عليه سدا لذريعة فتح عمل الشيطان. الحالة الثانية: من قال ذلك في الماضي تأسفا على عبادة. قال ذلك في الماضي تأسفا على عبادة، كما ذكرنا الآن أنه يمكن أن تكون في الماضي ولا يكون فيها محذور، وإنما قاله تأسفا على عبادة جاز، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فهذا إيش؟ هذا قاله صلى الله عليه وآله وسلم تأسفا على عبادة، مع أنه في الماضي. الحالة الثالثة: من قال ذلك في أمر يستقبل فلا بأس به. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا وذهابا إلى طلبه، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات. قال: وقوله هو في كل خير، يعني في كل من القوي والضعيف خير. لماذا؟ قال: لاشتراكهما في الإيمان. لاشتراكهما في الإيمان، فالمؤمن الضعيف فيه خير، فيه خير، لأن عنده أصل الإيمان. نعم. ولذلك يخطب بعض الناس عندما يخاطب أخاه عن إنسان ويقول: هذا ما فيه خير. لا، هذا فيه خير مهما كان، طالما أنه عنده أصل الإيمان ففيه إيش؟ ففيها خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير. قال وقوله ولا تعجز بكسر الجيم، فالأصل كسرها، كسرها خلاف ما شكلوا عندك. قال بكسر الجيم وحكي فتحهما جميعا، يعني ولا تعجز، لكن الأفصح بكسر الإيش؟ بكسر الجيم. قال ومعناه احرص على طاعة الله، على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله على ذلك. قال وإن أصابك شيء فلا تقل كذا. ثم ذكر كلام القاضي عياض، قال العلماء هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر الصديق لو أن أحدهم إيش رفع رأسه، طبعا ربما يكون هذا سبق قلم، ليس رفع رأسه وإنما إيش نظر تحت إيش تحت قدميه، لو أن أحدهم يعني أبصر أو نظر تحت قدميه لرآنا. قال القاضي وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر عن أمر المستقبل. صحيح إذا أحدهم أحد الكفار حول الغار نظر تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فهو يخبر عن إيش؟ يخبر عن واقع، لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوة لرد قدر بعد وقوعه. قال وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من اللو، فعند البخاري باب إيش ما يجوز من اللو، كحديث لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، ولو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه. كل هذا في المستقبل. قال فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه. قال القاضي فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتع عمل الشيطان، كما ذكرنا التفصيل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا أولى. قال فأبى من قاله تأسفا على ما فات من طاعة أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به. نعم، فإذا الضابط ما هو؟ ها؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تقول لو، لكن بشرط ألا تفتح عمل الإيش؟ عمل الشيطان. الآن ننتقل إلى كتاب العلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم. كتاب العلم، وذكر فيه هنا أبوابا معدودة، ستة أبواب. وأما كتاب العلم عند البخاري ما شاء الله فما أكثر أبوابه. والذي أراده الإمام مسلم هنا أراد أن يبين أن العلم هو لزوم السنن وترك البدع، فما أحسن هذه الأبواب على اختصارها. أراد الإمام مسلم في هذه الأبواب الستة أن يقول لك العلم ما هو؟ ها؟ لزوم السنن وترك البدع. فالأبواب التي ذكرها هنا هي أصول علمية، فهو يشبه كتاب الاعتصام في صحيح البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري كله أصول علمية، أصول منهجية. فكذلك هنا كتاب العلم. العلم أيها الإخوة فضله عظيم، فضله عظيم جدا، لكنه حجة لك أو إيش أو عليك. حجة عليك إذا عملت به، وحجة حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. حجة عليك إذا لم تعمل به، وإلا فما فائدة العلم بدون العمل؟ حتى إن العلماء ذكروا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأملوا أيها الإخوة حتى نتعظ، ذكروا من معاني رفع العلم، ماذا ذكروا من معاني رفع العلم؟ ترك العمل به. هو موجود، موجود في المكتبات وفي الكتب وفي صفحات الشبكة العنكبوتية، وفي أي لحظة يمكن أن تبحث عن أي شيء موجود، لكنه رفع. كيف رفع؟ هل هو رفع من الصفحات ومن صدور العلماء؟ لا، وإنما رفع بترك العمل. وسنقرأ هذا الكلام بتمامه عند القرطبي، ذكره في المفهم في شرحه لصحيح مسلم، أن من معاني رفع العلم رفع ترك العمل به، ترك العمل به. لا نطيل في ذكر فضل العلم، لكني أحيلك على موضع ربما يكون قد استوعب فضل العلم، وهو كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم. فقد ذكر في أول الكتاب فضل العلم من كم وجه؟ من 153 وجها، 153 وجه في بيان فضل العلم. فأنت ارجع إلى هذه المواضع حتى تعرف قدر الإيش، قدر العلم. وقد أحسن بعض الأفاضل عندما قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس فيه. تجد الناس كلهم يدعون الإيش، يدعون العلم، وما أحد يرضى أن يقال له أنت إيش، أنت جاهل. فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه، أن يدعي من ليس فيه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى فضل العلم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عن الصحابة والتابعين وغير ذلك، حتى كان الخلفاء والملوك عندما يدخل العالم بلدة من البلدان والناس يجتمعون على العالم يقولون إيش؟ هذا هو الملك، يقولون هذا هو الملك، ليس ملك الخليفة، وإنما الملك هو ملك الإيش، هو ملك العلم. والعلماء قطعا لم يريدوا هذا، ولو أرادوا هذا ما كانوا علماء، وإنما شرفهم الله تبارك وتعالى بذلك وجعل هذا من كراماتهم. لما كان البخاري مثلا، لما دخل البخاري بغداد الديار خلت، الديار خلت واجتمعت على البخاري رحمه الله تعالى. فالعلم يعني فضله عظيم وشرفه عظيم، فيمكن أن ترجعوا إلى هذه إلى هذه المواضع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. الباب الأول، قال: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. سبحان الله، هذه الأبواب أيها الإخوة على اختصارها لكنها أبواب جامعة في صحيح مسلم. فما أحسن هذا الباب، النهي عن اتباع متشابه القرآن. كل من وجدته يتبع المتشابه، أول شيء هذا ليس بإيش؟ ليس بعالم، ولا يجوز لك أن إيش؟ ولا يجوز لك أن تتبعه، ولا يجوز لك أن تتبعه. وما أكثر الذين يتبعون متشابه القرآن، بل يقول الشاطبي في الاعتصام رحمه الله تعالى أن جميع أهل البدع يشتركون في هذا الأمر، وهو ماذا؟ اتباع الإيش؟ اتباع المتشابه. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أصحاب هوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الفرقة، وابتغاء تأويله. لماذا قدم الفتنة على التأويل؟ حضرت معنا تفسير آل عمران؟ نعم. لأن هذا هدفهم الأصل، هدف أهل البدع هو ليش؟ هو الفرقة. فلذلك قدم سبحانه وتعالى الفتنة على التأويل. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لو كانت القضية بس قضية تأويل كان ممكن يحصلوا حل، لكن هم من البداية يبتغون ليش؟ يبتغون الفرقة، يبتغون أن يفارقوا جماعة المسلمين وما كانوا عليه. نعم. طيب، ما هو المتشابه؟ المتشابه صنفت فيه رسائل دكتوراه، لكن الذي يهمنا من ذلك ماذا؟ المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، هذا المتشابه. وأما المحكم فليس له إلا معنى واحد. فالآن عندك آية تحتمل الإرجاء، أنها تدل على الإرجاء، وتحتمل أنها تدل على طريقة أهل السنة، فهل احتمالين؟ طيب، عندنا آيات كثيرة فيها النهي عن الإيش؟ النهي عن الإرجاء من جهة، والنهي عن طريقة الخوارج من جهة، لا مرجئة ولا خوارج، وإنما طريقة أهل السنة والجماعة. كم من آية محكمة تدل على هذا الأصل؟ آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وإجماع المسلمين. فإذا جاءتنا آية فيها الاحتمالان، فالواجب ماذا؟ الواجب أن نفهم هذه الآية المحتملة في ضوء الإيش؟ في ضوء المحكم. طيب، لماذا كان القرآن فيه متشابه؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكم؟ نقول هذا للابتلاء. كيف يبتلى الناس؟ كيف يبتلى الناس؟ ولذلك قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان الكل من عند الله فليس بينه إيش؟ ليس بينه تضاد، وإنما التضاد بحسب إيش؟ بحسب فهومنا. وأما في حقيقة الأمر فليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من عند غير الله، طب بالمقابل إذا كان من عند الله فإذا ليس فيه اختلاف. كيف يكون ليس فيه اختلاف؟ بأن نرد المتشابه إلى الإيش؟ إلى المحكم. قال: والتحذير من متبعيه، يعني من أهل البدع، والنهي عن الاختلاف في القرآن، لأن الاختلاف في القرآن إنما يكون بسبب ليش؟ بسبب إيش يا أخي؟ بسبب إيش يا آدم؟ التشابه. الاختلاف في القرآن يكون بسبب التشابه. التشابه يعني أن الآية تحتمل إيش؟ تحتمل أكثر من معنى، فمن أجل هذا يحصل الإيش؟ يحصل الاختلاف. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، ما لقبه؟ القعنبي. قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب أصل الكتاب، وكل شيء يرد إلى إيش؟ إلى أصله في جميع الأمور الدينية والدنيوية. الأطباء عندما يختلفون تظهر لهم عملية غريبة، ماذا يفعلون؟ بيعملوا شو سموه كونسلتو، يعملون مجلس استشاري ويخلوا في رئيس وإيش رأيك وكذا، ويردون الأمر لمين؟ لرئيس المجلس. طيب الآن ما وصلوا لشيء، ها يرجعون إلى بلد آخر، ما وصلوا لشيء، وهكذا يتدرجون حتى يصلوا إلى البلد المتقدم في الطب. فكل شيء يرد إلى أصله، كل شيء يرد إلى أصله. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذن المتشابه هو مقابل المحكم، نعم، والمحكم الذي لا يختلف على معناه. المتشابه يختلف على معناه لأنه يحتمل أكثر من إيش؟ أكثر من معنى، كما في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه فيها شبهة لمين؟ شبهة لمين؟ الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فيكفرون بالكبائر وبالمعاصي. نقول صحيح الآية ظاهرها هكذا، فهي تحتمل. تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. احنا ما نقول ما تحتمل، وإلا ما يكون عندنا عدل. ظاهرها يحتمل هذا، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الآية هكذا حتى تكون اختبار. الذي بلغنا هذه الآية وتلا هذه الآية صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اللي بلغنا هذه الآية هو الذي قال هذا الحديث وهذا الحديث. فإذا هذه الآية متشابهة، نردها إلى الأصل المحكم، وهو أن أهل الكبائر في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهو سبحانه قضى أنه إذا عذبهم في النار فإنهم لا يخلدون فيها، فإنه لا يبقى في النار إلا من حقت عليه كلمة العذاب، إلا الكافر، الكافر الذي ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى مثقال الذرة ليست في قلبه، قلبه أسود مظلم ميت، ليس فيه هذه الذرة التي ينجو بها. نعم. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل وهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله يعني حقيقته، وأما معناه فمعروف، ليس التأويل هنا بمعنى التفسير، فإن تفسيره معروف، فإن الله عز وجل إنما خاطب الناس بلسان عربي مبين فمعناه معروف، لكن حقيقته التي يرجع إليها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ماذا أرادوا؟ كل من عند ربنا، أي أنه لا اختلاف، إيش؟ لا اختلاف فيه. وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية ثم قال: إذا رأيتم هذا الصنف يترك المحكم، يترك الذي عليه إجماع المسلمين، ثم يزيغ ويميل، فهؤلاء الذين سمى الله يعني في قلوبهم زيغ فاحذروهم. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أبو عمران الجوني وهو عبد الملك ابن حبيب قال: كتب إلي عبد الله ابن رباح الأنصاري أن عبد الله ابن عمر قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، يعني بكرت، فالتهجير هو التبكير، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، يعرف في وجهه الغضب، وفي حديث آخر كأنما فقئ في وجهه حب الإيش، حب الإيش، حب الرمان، يعني وجهه قد احمر من الغضب. فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. سبحان الله، فالاختلاف مهلك. إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، لأنهم اختلفوا فإيش، ها، فكفروا، اختلفوا فكفروا فأخذهم الله. فالإنسان يبتعد عن إيش، يبتعد عن مثار الخلاف ومواطن الخلاف بقدر الإمكان. الحديث الذي بعده حديث جندب قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. كيف تكون القلوب مؤتلفة؟ نجتمع مثلا عشرة ونقرأ هذه الآية معناها كذا، الكل شو يسوي؟ يهز راسه، يعني موافقين. طيب بدأ الاختلاف، إذا بدأ الاختلاف يجب أن نقوم. نعم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، فإذا اختلفتم فيه فقوموا، لأن طالما حصل اختلاف إذا حضر الإيش، حضر الشيطان، طالما حصل اختلاف حضر الشيطان، طبعا الاختلاف المذموم، وأما الاختلاف الذي على سبيل المباحثة والمدارسة فهذا ليس اختلاف. الاختلاف أننا أتبنى وأنت تتبنى، أنا أتبنى شيء وأنت تتبنى شيء، أما إذا كنا نتباحث في أثناء المباحثة أنا ما تبنيت وأنت ما تبنيت، لأننا إيش، نتباحث ونتدارس فنفرق بين هذا وهذا. فنقول عند المدارسة، عند المدارسة والمباحثة يعني ليس ثم يعني تبني الأقوال، فلا يكون اختلافا. وأما إذا أنا بعد المباحثة والمضار أنت تبنيت شيء وأنا تبنيت شيء، اختلافنا الآن، يجب أن نقوم بالنسبة للقرآن، لأن القرآن ذو وجوه، القرآن ذو وجوه، القرآن حمال، حمال يعني يحمل وجوه متعددة. قال فإذا اختلفتم فيه فقوموا. الطريق الثانية، قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار قال حدثنا أبو عمران الجوني. هذه الطريق الثانية. الطريق الأولى طريق من؟ الطريق الأولى طريق من؟ اللي هو أبو قدامة. الثانية طريق همام. قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. هذه الماء إيش نسميها؟ ما ائتلفت عليه قلوبكم. هذه مصدرية ظرفية يعني مدة ائتلاف القلوب عليه، مصدرية ظرفية، ظرفية عشان كده قلنا مدة، ومصدرية ليش؟ لأن احنا جعلنا الفعل مصدر، قلنا مدة ائتلاف، مدة ائتلاف القلوب عليه. قال فإذا اختلفتم فقوموا. الطريق الثالثة طريق أبان، أبان بن يزيد العطار. قال الإمام مسلم حدثني يحيى بن سعيد بن صخر الدارمي، هذا أخو عثمان وهي أخوه، أخوه ولا لا؟ طيب. قال حدثنا حبان، حبان بن هلال، حبان بن هلال قال حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار قال حدثنا أبو عمران قال قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة. سبحان الله، ونحن غلمان، يعطيهم أصول المنهج الصحيح وهم صغار، ونحن غلمان بالكوفة، ونحن غلمان. فيه تأصيل الصغار يا حمد، نعم، ونحن غلمان بالكوفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. طيب ننظر ما قاله الإمام النووي. أول شيء تستري هو بضم التاء الأولى، وأما التاء الثانية فالصحيح المشهور فتحها، فتقول التستري من تستر. وتستر بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان، يقول لها الناس يعني شطر. قال بها قبر البراء ابن مالك. نقول لا حاجة إلى معرفة هذا، لأن الأصل يعني إخفاء قبور الإيش؟ إخفاء قبور المشهورين حتى لا تعبد من دون الله تعالى. نعم. ذكر بعد ذلك قد اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا. قال الغزالي في المستصفى، المستصفى هذا يعني أحسن من أحسن الكتب في أصول الفقه، أنا الآن أدرس أصول الفقه فأنا يعني حديث العهد به، الشيخ ابن عثيمين يقول أسلس كتاب في أصول الفقه المستصفى للغزالي، فعلا عبارته سهلة ودقيق، ولا يكاد يتعقب، يعني ما تتعقبه في إلا في أمور يسيرة. ابن قدامة له كتاب إيش في أصول الفقه؟ روضة الناظر وجنة المناظر، روضة الناظر وجنة المناظر، يعني عندما تناظر فهذه جنتك ترس. الشيخ ابن عثيمين يقول يعني ابن قدامة ما فعل شيء إلا أنه يعني هذب المستصفى. فإذا كتاب روضة الناظر اللي هو في أصول الفقه الحنبلي هو في الحقيقة يرجع إلى كتاب المستصفى للإيش؟ للغزالي. فقال الغزالي في المستصفى: إذا لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة. شوف سبحان الله، يقول لك طالما أن ما جاءنا شيء في الشرع في تفسير المحكم والمتشابه فإذا نرجع إلى تفسيره في اللغة. نعم. قال: ولا يناسبه قول من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور والمحكم ما سواه، لأن بعضهم قال هذا، قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور. حروف المقطعة يعني وإيش تفيد في المحكم المتشابه؟ نعم. قال: ولا يفيد قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه من فرض الله بعلمه، ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال. قال: بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين، أحدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال. شوف حتى عبارة الرجل، هذا المحكم المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال ولا احتمال، والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. قال: والثاني أن المحكم من انتظم ترتيبه مفيدا، من انتظم ترتيبه يعني حال كونه مفيد إما ظاهرا وإما بتأويل، وأما المتشابه فالأسماء المشتركة. صحيح الأسماء المشتركة هذا من المتشابه، القرء مثلا هل هو الحيض ولا الطهر، فهذا فيه الاحتمال. قال: ويطلق ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويل. طبعا هذا لا نرد على الغزالي وعلى غيره. فالصفات من قسم المحكم، الصفات من قسم المحكم، صفات الله تعالى كيف تكون متشابه؟ فصفات الله تبارك وتعالى محكمة، معانيها معروفة وكيفيتها مجهولة. وذكر هنا أيضا يعني هل الراسخون في العلم يعلمون تأويله أو لا؟ فنقول من ناحية المعنى يعلمون، ومن ناحية الكيف لا يعلمون، ومن هنا جاز لك أن تقف وأن تصل فتقول إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقيقته وكيفيته. وبعدين تستأنف والراسخون في العلم يقولون، طب إذا عطفت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ماذا أردت بالتأويل هنا؟ التفسير ومعرفة المعنى. فإذا أردت التفسير ومعرفة المعنى صحت قراءة الإيش؟ الوصل. وإذا أردت الكيفية والحقيقة وجبت قراءة الإيش؟ القطع. نعم. يقول إمام النووي: الأصح الأول وأن الراسخين يعلمونه لأنه يبعد، خلي بالك من هذا الكلام، هذا حج على الإمام النووي. قال: لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. صحيح؟ طيب يدخل في ذلك الأسماء والصفات ولا لا؟ لا، هذا ما يدخل في الأسماء والصفات. يقول لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، فهذا رد على المفوضة في المعنى الذي يحكي الإمام النووي مذهبهم. نعم، وهذا مما يؤكد لنا يعني أن الإمام النووي يعني لم يتيسر له من يأخذ عنه هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قال: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد. نعم، يقول وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع الذين تبينت بدعتهم وعلموا أنهم مبتدعة وأصولهم أصول المبتدعة. وأما من كان يخطئ في مسألة أو مسألتين وأصوله صحيحة فهذا لا يكون من أهل البدع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما المبتدع الذي يمشي على أصول بدعته. عندما نقول قدري يمشي على أصول القدرية، أشعري يمشي على أصول الأشعرية، أما إذا كانت أصوله أصول صحيحة ولكنه أثر عنه الخطأ والخطأان والثلاثة والأربعة والعشر ولا زالت أصوله صحيحة ويصرح بانتسابه إلى هذه الأصول فهذا على ما صرح به، قال: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، ومن يتبع المشكلات أو المشكلات للفتنة يعني الأمور المشكلة. فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب بل يزجر، ويعزر، كما عزر عمر بن الخطاب صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه. فصبيغ بن عسل هذا كان يتبع المتشابه، فلما عرف عمر رضي الله عنه منه ذلك يعني ضربه بالعراجين حتى سال دمه من رأسه حتى تاب وقال: يا أمير المؤمنين لم أعد أجد الذي كنت أجده. قال: وقوله إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، قال المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم، فحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مثل فعلهم، والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، اختلاف لا يجوز يعني اختلاف يجر إلى الفساد. قال: أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار. وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن. فإذا هناك اختلاف مذموم واختلاف محمود. الباب الذي بعد ذلك قال: باب في الألد الخصم. الألد الخصم يعني المخاصم الذي يلد في خصومته يعني يشتد فيها لا يكون فيها على علم ولا عدل، الألد الخصم. قال الإمام النووي: الخصم هو بفتح الخاء وكسر الصاد، والألد شديد الخصومة، شديد الخصومة. الألد الخصم. قال: وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل. هذا المذموم في حال الخصام، رفع حق أو إثبات باطل. الألد هذا صفة ولا موصوف؟ الألد شديد الخصوم هذه صفة. طيب والخصم؟ قال: هو الحاذق بالخصومة، هذا موصوف. فقدمت الإيش؟ قدمت الصفة على الموصوف. نعم، يعني التقدير الخصم الألد، الخصم يعني المخاصم شديد الإيش؟ شديد الخصوم. الألد الخصم يعني المخاصم شديد الخصومة. نعم. ثم ذكر حديث عائشة، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم الذي يجادل عند الاختلاف ويخاصم عند الاختلاف بغير علم ولا عدل، بغير علم ولا عدل. وأما الذي يجادل بعلم وبعدل فما أحسن جداله، جداله علم، جداله علم ورحمة. فإذا ما ننسى العلم ولاش العلم والعدل، تختلف مع صاحبك لا بد أن تتحلى بالعلم والعدل، فحينئذ يكون مجلس إيش؟ مجلس علم ورحمة، يكون مجلس علم ورحمة. وهذا طبعا مناسب لكتاب إيش؟ لكتاب العلم، لأنه في أبواب العلم الناس يختلفون. الباب الثالث: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. والسنن هو الطريق، السنن هو الطريق. وذكر في حديث أبي سعيد قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. إيش يعني شبرا بشبر؟ يعني إذا هو مشى شبر أنت تمشي إيش؟ شبر، فأنت مقارن له تماما لا تتخلف عنه، فهذا فيه شدة الاتباع لهم. فإذا أسرع فأنت إيش؟ تسرع، وإذا بطأ تبطأ. هذا هو أصل المقارنة والمتابعة. لتتبعن سنن من كان قبلكم أو من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب، وجحر الضب يكون ضيقا، لاتبعتموهم، لاتبعتموهم. يقول الإمام النووي: التمثيل وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم. فالشبر والذراع وجحر الضب هذا كله تمثيل لشدة الموافقة لهم. قال: والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات. المعاصي والمخالفات طبعا البدع أهم شيء، وهي داخلة في المخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لو تأملت في أحوال المسلمين حتى تستقرئ ما شابه فيه اليهود والنصارى، هذا يفوق ليش؟ يفوق الحصر، يفوق الحصر. فهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم يعني. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب، أهل كتاب، والمسلمون ينخدعون بهم، يقول اليهود هذا نبيهم موسى والنصارى نبيهم عيسى، وهذا غير صحيح. هم يدعون ويزعمون، ولو كان نبيهم موسى حقا ونبيهم عيسى حقا لآمنوا بمحمد صدقا، فهذا ما مناسبته لكتاب العلم؟ مناسبته لكتاب العلم أن اتباع هؤلاء إيش؟ يضيع دين الإسلام، ويضيع السنن، ويضيع العلم، بدل أن نعمل بعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب العلم، بدل أن نعمل بعلم الرسول صرنا نعمل بسنن اليهود والنصارى. فهذه المناسبة لكتاب العلم. قال يا آدم وحدثنا عدة من أصحابنا، الإمام مسلم يقول وحدثنا عدة من أصحابنا، غريب هذا صحيح، عدة من أصحابنا، نصدق الإمام مسلم ولا لا؟ نصدقه. ويبدو لي والله أعلم أنهم عددهم كثير، حتى ذكروا منهم البخاري، يعني من هؤلاء العدة ذكروا منهم البخاري. فما ينبغي أن نشغب كثيرا حول هذا، لأن بعضهم يعتبر هذه رواية مجهول. قال القاضي عياض هو من باب رواية المجهول. نعم، ومنهم من قال هذا منقطع، هذا منقطع. فطبعا هذا يعني هذا فيه بعد، وإلا فالشيخ الألباني قد صحح حديثا أو أثرا عن إبراهيم النخعي قال حدثنا جماعة من شيوخنا، فقال هذا جمع تنجبر جهالتهم بالجمع، هذا جمع تنجبر جهالتهم بالجمع، فليس الأمر كما قال القاضي عياض. فنقول هذا جمع تنجبر جهالتهم بالجمع. الإمام مسلم عندما يقول عدة من أصحابنا، ما شاء الله شيوخ الإمام مسلم معروفون كثيرون، فهو عندما يقول عدة من أصحابنا ألا يكون فيهم واحد؟ يعني حتى لو قيل أن بعض شيوخ الإمام مسلم مثلا متكلم فيه مثلا، ألا يكون واحد منهم يعني ثقة؟ وخاصة ما ذكروا أن منهم البخاري. قال وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان، هذه الطريق الثانية، الطريق الأولى طريق حفص بن ميسرة، وهذه الطريق الثانية أبو غسان قال وهو محمد بن من؟ ايش عندكم؟ ابن مطرف، لأن في هذه النسخة كتبين مصرف، هذا خطأ. قال وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم، فالطريق الأولى طريق حفص بن ميسرة عن زيد، والطريق الثانية طريق أبي غسان عن زيد، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه، بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق، من أبو إسحاق هذا؟ هو إبراهيم ابن محمد ابن سفيان الجلودي، راوي الكتاب عن الإمام مسلم، هذا راوي الكتاب عن الإمام مسلم، كما نقول رواية الفرابري عن البخاري، ورواية كريمة، ورواية كذا. فهذا أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي، راوي الكتاب عن مسلم، هو الذي روى هذا الكتاب عن مسلم. فقال أبو إسحاق حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى، فبدل أن يمر أبو إسحاق بالإمام مسلم على طول رواه عن من؟ عن محمد بن يحيى، فعلى على درجة، لأنه ترك مسلما وحدث عن محمد بن يحيى. قال حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. ابن العطار اللي هو تلميذ الإمام النووي له كتاب غرر الفوائد المجموعة في الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، فذكر منها هذا الحديث ومجموعها 14 حديثا. هذا الحديث عند ابن العطار برقم 11. هذا الحديث عند ابن العطار برقم كم؟ برقم 11، 692. طبعا الشيخ مشهور له كتاب الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح في مجلدين، هذا للشيخ مشهور السلمان، فذكر فيه يعني أبوابا. وهذا الحديث عند ابن العطار برقم 11. ونقل هنا قال: وقد مدح أبو ذر في تنبيه المعلم صنيع الغساني في كلامه على هذا المبهم، فقال: ذكر الغساني فيه أي في هذا الموطن كلاما حسنا فانظره، ولعل البخاري أحد العدة الذين سمع منهم هذا الحديث ولم يسمه. قال: وأخرجه ابن حبان، هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا ابن أبي مريم مثل طريق أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان، فهذا حديث موصول ولو قاله الجلودي، ولو قال الإمام مسلم حدثنا عدة من أصحابنا، فهذه طرق كلها متابعات، وإلا فالحديث موصول بالطريق الإيش؟ بالطريق الأولى. الحديث موصول بالطريق الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.